بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في تعليقنا على المنطقة من كتاب أخلاق حملة القرآن الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 60 بعد 300 من الهجرة. وكان هذا المجلس في ليلة 15 من شهر رمضان في العام 39 بعد 400 من الهجرة، ونحن قد بلغنا منتصف رمضان، ويعني فاز من فاز وربح من ربح، خسر من خسر، وما زالت الفرصة متاحة لمن أراد أن يتدارك العمل الصالح في رمضان. ومن الأعمال الصالحة في رمضان تلاوة كتاب الله، ولكن كما ذكرنا في المجلس الأول أن الناس في تلاوة كتاب الله على أربعة أنحاء، منهم المؤمن ومنهم المنافق ومنهم الكافر الفاجر. وقد ذكرت في المجلس السابق أثرا عن عمر رضي الله عنه، فقد وهمت في نسبته لعمر، إنما هو صح من قول حذيفة رضي الله عنه أخرجه الفريابي في صفة النفاق أنه قال: إن من أقرأ الناس منافق لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يلفته كما تلفت البقرة الخلا بلسانها. إن من أقرأ الناس المنافقة لا يخطئ فيه، أي في القرآن، واوا ولا ألفا، يقرأ قراءة مستقيمة في الحروف، يعني لا يكاد أن يخطئ حرفا في قراءته، لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يلفته كما تلفت البقرة الخلا، أي العشب بلسانه. وأما أثر عمر أخرجه الفريابي كذلك عن أبي عثمان النهدي بسند صحيح، وجاء موقوفا عن عمر، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم اللسان، أو منافق عليم اللسان. والموقوف عن عمر جاء في إحدى الروايات أنه قال، أي أبو عثمان النهدي، أنه سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير ما مر أو أكثر من مرة: إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم، إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم. فقيل له: ما العليم؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب. عالم اللسان جاهل القلب، يعني لسانه جميل، قد يتكلم بالعلم ولكنه لا يفقه شيئا فيه، جاهل القلب، ولا يعلم الله، منافق. فالنفاق داء خطير جدا، وأخوف ما يكون أن يصيب قارئ القرآن. لذلك الذي يقرأ القرآن عليه أن يراقب قلبه، أن يراقب نفسه، هل يقرأ هذا القرآن لله؟ هل يقرئه لله؟ هل يعمل به؟ ما حاله مع الله؟ هل هو مخلص لله؟ صادق مع ربه؟ صادق مع المؤمنين؟ يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؟ أم أنه في قلبه دغل؟ هو دغل في قلبه، غل على المؤمنين، خاصة إذا كان هذا الغل، إذا كان هذا الغل على العلماء أو على إخواني من طلبة العلم، فهو مريض القلب، أو يسعى إلى التحريش بين المؤمنين، ولا التحريش بين العلماء بعضهم مع بعض. هذا مريض، هذا مريض مرضا خطيرا، يخشى عليه أن يكون ممن ينطبق عليه هذا الحديث إلا أن يعني يتدارك أمره. فالأمر جد خطير. ولهذا كما ثبت عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكما قال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إذا وجدت الرجل يأمن على نفسه هذا ولا يخاف من الله عز وجل بل يتمادى في أسباب النفاق ولا يرتدع ولا ينزجر ولا يتقي الله عز وجل، فهذا على أمر خطير. فالمؤمن خاصة قارئ القرآن عليه أن يكون مراعيا لأمر الله عز وجل في نفسه أولا ثم في الآخرين، ولا يعني هذا أنه معصوم، ليس معصوما يخطئ كما يخطئ الآخرون، يضعف يضعف إيمانه أحيانا، أن الإيمان يزيد وينقص، فالأمر بديهي. يعني لا نطالب قارئ القرآن وسوف يكون دائما عليه على درجة عالية من الإيمان، هذا قد يستحيل، لأنه بشر يصيبه ويعتري ما يعتري البشر من الضعف أحيانا من الخطأ لا يخلو منه أحد. فنحن لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن أمر آخر. نسيت نسخة الكتاب في السيارة. من معه كتاب أخلاق حملة القرآن؟ أحد وكما قال الأجوري رحمه الله تعالى في الأثر أول في أول أثر ذكره بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الدقل في القرآن ولا تهزوه هذا الشعر، طبوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا الأثر إسناده ضعيف عن ابن مسعود، في إسناده أبو حمزة واسمه ميمون الأعور، هو يعني ضعيف بالاتفاق من الجرح والتعديل، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أيضا. وهذا الأثر ثبت يعني بروايات، فرواية البخاري مختصرة ورواية مسلم فيها تفصيل. ففي رواية البخاري عن ابن مسعود أو رواه البخاري عن أبي وائل أنه قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرأ بينهن أي في ركعتين، فذكر 20 سورة من المفصل من النجم والرحمن إلى آخره، سورتين في كل ركعة، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة بين سورتين أحيانا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات العادية ليس في النوافل يعني ليس في القيام فقط لا في القراءة كذلك. نعم جزاك الله. وفي رواية مسلم عن أبي وائل أيضا أنه قال جاء رجل يقال له نهيب بن سنان فسلمه في رواية مسلم إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجدوه أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس ألفا أم ياء. فقال له ابن مسعود وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، لأنه شعر بالتكلف في السؤال، إني لأقرأ مفصل في ركعة. فقال له عبد الله هذا الشعر إن أخوان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. القرآن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه، بخلاف هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه القوة، يعني يقرأ مجرد القراءة تخرج من أحبال التوطية فقط، قلبه لا يتعلق بشيء من هذه القراءة، لا يبقى شيئا فيها. هذا حال الخوارج وحال أهل البدع في الغالب، يعني ليس هذا الحال حال الخوارج فقط. طيب الإخوة بارك الله فيهم الذي وضع محمولة وأن يغلقه، أن يغلقه أو أن يأخذه، أخذ المحليل مش منظر ما الذي محمولة الله مستعب. يقرأ القرآن لا يبقى شيئا فيه، هذا حال الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم ويستحلون دماءهم. انظروا إلى حالهم في ضياع، في ضياع شر قتلى تحت أديم السماء. ولما رأينا بعضهم في من قتل في سيناء حالهم سبحان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت أديم السماء لا يبقون شيئا، مساكين قتلوا شر قتلى ويحسبون أنه لهم، أي القرآن هو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، ليسوا مجاهدين في سبيل الله، بل هم يسيرون في طريق الشيطان تحت دعوة إقامة حكم الله كلمة حق أريد بها باطل، هم يخالفون حكم الله عز وجل. كما قال النووي في شرح مسلم توزوه هذا هذا الشعر، قالوا بتجديد الذال وشدة الإصراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي القاضي عياض وأباح الطائفة القليلة من الهذة، وقراءة الهرزمة إن ضبط القراءة وفهم الكلام، يعني هذا أباح البعض للتعليم أو ما شكل ذلك. قوله بهذا الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في إسناده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاء والترنم في العادة، أشبهه بالشعر من هذا الجانب. وما قوله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، معناه أن القوم ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز طرقهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو مطلوبه، بل مطلوبه تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، هذا هو المقصود من قراءة القرآن. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن وأن يرسخ في قلبه فينتفع به، فعليه أن يتدبره وأن يعمل به، هذا الذي به يرجى له أن يكون من أهل القرآن وخاصته، ليس أهل القرآن الذين يتلونه بأحسن الأصوات ولا يعملون به، أو يتلونه بأحسن الأصوات وفي قلوبهم نفاق ومرض، أو يتلونه بأحسن الأصوات وتجد أنه لا أثر له، أي لا أثر لكلام الله في عقيدتهم ولا منهجهم ولا أخلاقهم، هؤلاء يكون حجة عليهم لأنه ليس من أهل القرآن وخاصة. والله ربما يحفظ إلا قليل ولكنه من أهل القرآن من جهة أنه يعمل به كلما بلغته آية عمل بها ولو كان أميا ولكنه يقف عند حدود الله يعظم كلام الله إن كان لا يحسن القراءة إلا قليلا. فالعبرة ليست بإجازة التلاوة مع مخالفة العمل أو الاعتقاد. هذا الأمي اللي قد يكون في أقصى القرى في أقصى الصعيد في أقصى الريف والله قد يكون أحسن من مئات من هؤلاء القرى إن كان على الفطرة السليمة وعلى الاعتقاد الصحيح قد يكون أحسن من بعض من يدعي أنهم طلبة العلم قد يكون الله أرفع عند الله إن كان مخلصا صادقا على الفطرة طوبى لعبد آخر آخذ بعنان فرسي في سبيل الله. كلما سمع هيعة طار إليها إن كان في الساقة كان في الساقة إن كان في حراسة كان في حراسة يعني لا يأبى في أي مكان أنزله الله متواضع يعني كما يقال بسيط ليس من العلماء وليس من طلبة العلم ولكنه على فطرة سليمة على اعتقاد صحيح وعلى حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله وإن كان ليس من العلماء. فالمقصود أن الهدف أن الهدف أن تكون مخلصا لله موحدا صادقا وجمعت لهذا العلم النافع وجمعت لهذا القرآن على اعتقاد صحيح وعمل صالح فهذه بلا شك ترفع مرتبتك. لكن متى تكون المرتبة أو الدرجة عالية؟ إذا كان صادقا مخلصا متواضعا شجاعا بقول الحق لا يتعصب ولا يتحزى ولا يقلد في دين الله إلا إذا اضطر ولا يكون من الذين يمارون ويجادلون ويخاصمون ضد أهل الحق يلقى ربه سليم القلب على اعتقاد سوي وخلق حسن وأدب مع الله عز وجل أدب مع العلماء ومع إخوانه المؤمنين. هذا الذي يرجى أن ينتفع بالقرآن ينتفع بعلمه. الحديث بقية إن شاء الله بعد صلاة القيام وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا المجلس الثالث في تعليقنا على المنطقة من كتاب أخلاق حملة القرآن الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى المتوفى في العام 60 بعد 300 من الهجرة. وكان هذا المجلس في ليلة 15 من شهر رمضان في العام 39 بعد 400 من الهجرة ونحن قد بلغنا منتصف رمضان ويعني فاز من فاز وربح من ربح خسر من خسر وما زالت الفرصة متاحة لمن أراد أن يتدارك العمل الصالح في رمضان ومن الأعمال الصالحة في رمضان تلاوة كتاب الله. ولكن كما ذكرنا في المجلس الأول أن الناس في تلاوة كتاب الله على أربعة أنحاء منهم المؤمن ومنهم المنافق ومنهم الكافر الفاجر. وقد ذكرت في المجلس السابق أثرا عن عمر رضي الله عنه وقد وهمت في نسبته لعمر إنما هو صح من قول حذيفة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في صفة النفاق أنه قال إن من أقرأ الناس منافق لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا يلفته كما تلفت البقرة الخلا بلسانها. إن من أقرأ الناس المنافقة لا يخطئ فيه أي في القرآن واوا ولا ألفا يقرأ قراءة مستقيمة في الحروف يعني لا يكاد أن يخطئ حرفا في قراءته لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا يلفته كما تلفت البقرة الخلا أي العشب بلسانه. وأما أثر عمر أخرجه الفريابي كذلك عن أبي عثمان النهدي بسند صحيح وجاء موقوفا عن عمر جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ مرفوع أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم اللسان أو منافق عليم اللسان. والموقوف عن عمر جاء في إحدى الروايات أنه قال أبو عثمان النهدي أنه سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير ما مر أو أكثر من مرة إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم إن أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم. فقيل له ما العليم؟ قال عالم اللسان جاهل القلب. عالم اللسان جاهل القلب يعني لسانه جميل قد يتكلم بالعلم ولكنه لا يفقه شيئا فيه جاهل القلب ولا يرضى الله منافق. فالنفاق داء خطير جدا وأخوف ما يكون أن يصيب قارئ القرآن. لذلك الذي يقرأ القرآن عليه أن يراقب قلبه أن يراقب نفسه هل يقرأ هذا القرآن لله؟ هل يقرئه لله؟ هل يعمل به؟ ما حاله مع الله؟ هل هو مخلص لله؟ صادق مع ربه؟ صادق مع المؤمنين؟ يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؟ أم أنه في قلبه دخل ودخل في قلبه غل على المؤمنين خاصة إذا كان هذا الغل على العلماء أو على إخواني من طلبة العلم فهو مريض مريض القلب أو يسعى إلى التحريش بين المؤمنين ولا التحريش بين العلماء بعضهم مع بعض هذا مريض مرضا خطيرا أو يخشى عليه أن يكون ممن ينطبق عليه هذا الحديث إلا أن يعني يتدارك أمره فالأمر جد خطير. ولهذا كما ثبت عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكما قال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. إذا وجدت الرجل يأمن على نفسه هذا ولا يخاف من الله عز وجل بل يتمادى في أسباب النفاق ولا يرتدع ولا ينزجر ولا يتقي الله عز وجل فهذا على أمر خطير. فالمؤمن خاصة قارئ القرآن على أن يكون مراعيا لأمر الله عز وجل في نفسه أولا ثم في الآخرين. ولا يعني هذا أنه معصوم ليس معصوما يخطئ كما يخطئ الآخرون يضعف يضعف إيمانه أحيانا أن الإيمان يزيد وينقص والأمر بديهي يعني لا نطالب قارئ القرآن سوف يكون دائما على درجة عالية من الإيمان هذا قد يستحيل لأنه بشر يصيبه أو يعتري ما يعتري البشر من الضعف أحيانا من الخطأ بأخذ مرة أحد. فلا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن أمر آخر. نسيت نسخة الكتاب في السيارة. من معه كتاب أخلاق حملة القرآن؟ أحد وكما قال الأجوري رحمه الله تعالى في الأثر أول في أول أثر ذكره بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الدقل في القرآن ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا الأثر إسناده ضعيف عن ابن مسعود، في إسناده أبو حمزة هو اسمه ميمون الأعور، هو يعني ضعيف بالاتفاق المترجح والتعديل، ولكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أيضا. وهذا الأثر ثبت يعني بروايات، فرواية البخاري مختصرة ورواية مسلم فيها تفصيل. ففي رواية البخاري عن ابن مسعود، رواه البخاري عن أبي وائل أنه قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود هذا كهذا الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرن بينهن، أي في ركعتين، فذكر 20 سورة من المفصل من النجم والرحمن إلى آخره، سورتين في كل ركعة، فكان يقرن صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة بين سورتين أحيانا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات العادية، ليس في النوافل، يعني ليس في القيام فقط، لا في الفرائض كذلك. جزاك الله. وفي رواية مسلم عن أبي وائل أيضا أنه قال جاء رجل يقال له نهيب بن سنان، فسلمه في رواية مسلم إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجدوه أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس، ألفا أمياء. فقال له ابن مسعود وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، لأنه شعر بتكلف في السؤال، إني لأقرأ مفصل في ركعة. فقال له عبد الله هذا كهذا الشعر، إن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع القرآن، إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه، بخلاف هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذه القوة، يعني يقرأ مجرد القراءة تخرج من الأحبال الصوتية فقط، قلبه لا يتعلق بشيء من هذه القراءة، لا يبقى شيئا فيها. هذا حال الخوارج وحال أهل البدع في الغالب، يعني ليس هذا الحال حال الخوارج فقط، الله يرحمه بارك الله فيه الذي وضع محموله وأن يغلقه أو أن يأخذه، أخذ ابن حبيب مش منظر ما الذي محموله، الله المستعان. يقرأ القرآن لا يبقى شيئا فيه، هذا حال الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم ويستحلون دماءهم، انظروا إلى حالهم في ضياع، في ضياع شر قتلى تحت أديم السماء. ولما رأينا بعضهم في من قتل في سيناء حالهم سبحان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت هذه السماء لا يبقون شيئا، مساكين قتلوا شر قتلى، ويحسبون أنه لهم، أي القرآن هو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، ليسوا مجاهدين في سبيل الله، بل هم يسيرون في طريق الشيطان تحت دعوة إقامة حكم الله، كلمة حق أريد بها باطل، هم يخالفون حكم الله عز وجل. كما قال النووي في شرح مسلم توزوه هدا، هذا الشعر قالوا بتجديد الذال وشدة الإصراع والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهز والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال الغالي القاضي عياض وأباحت طائفة قليلة الهزة، وقراءة الهرزمة إن ضبط القراءة وفهم الكلام، يعني هذا أباح البعض للتعليم أو ما شكل ذلك. قوله كهذا الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في إسناده وترنمه، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة، أشبهه بالشعر من هذا الجانب. وما قوله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرزق فيه نفع، معناه أن القوم ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز طراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو مطلوبه، بل مطلوبه تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، هذا هو المقصود من قراءة القرآن. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن وأن يرسخ في قلبه فينتفع به، فعليه أن يتدبره وأن يعمل به، هذا الذي به يرجى له أن يكون من أهل القرآن وخاصته، ليس أهل القرآن الذين يتلونه بأحسن الأصوات ولا يعملون به، أو يتلونه بأحسن الأصوات وفي قلوبهم نفاق ومرض، أو يتلونه بأحسن الأصوات وتجد أنه لا أثر له، أي لا أثر لكلام الله في عقيدتهم ولا منهجهم ولا أخلاقهم، هؤلاء يكون حجة عليهم، لأنهم ليسوا من أهل القرآن وخاصة، والله ربما يحفظ إلا القليل، ولكنه من أهل القرآن من جهة أنه يعمل به، كلما بلغته آية عمل بها ولو كان أميا، ولكنه يقف عند حدود الله، يعظم كلام الله، إن كان لا يحسن القراءة إلا قليلا. فالعبرة ليست بإجازة التلاوة مع مخالفة العمل أو الاعتقاد، هذا الأمي اللي قد يكون في أقصى القرى، في أقصى الصعيد، في أقصى الريف، والله قد يكون أحسن من مئات من هؤلاء القرى، إن كان على الفطرة السليمة وعلى الاعتقاد الصحيح، قد يكون أحسن من بعض من يدعي أنهم طلبة العلم، قد يكون الله أرفع عند الله إن كان مخلصا صادقا على الفطرة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في حراسة كان في حراسة، يعني لا يأبى في أي مكان أنزله الله، متواضع يعني كما يقال بسيط، ليس من العلماء وليس من طلبة العلم، ولكنه على فطرة سليمة، على اعتقاد صحيح، وعلى حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يجاهد في سبيل الله وإن كان ليس من العلماء. المقصود أن الهدف أن تكون مخلصا لله موحدا صادقا جمعت لهذا العلم النافع وجمعت لهذا القرآن على اعتقاد صحيح وعمل صالح هذه بلا شك ترفع مرتبتك. لكن متى تكون المرتبة أو الدرجة عالية؟ إذا كان صادقا مخلصا مطوعا شجاعا في قول الحق لا يتعصب ولا يتحزب ولا يقلد في دين الله إلا إذا اضطر، ولا يكون من الذين يمارون ويجادلون ويخاصمون ضد أهل الحق، يلقى ربه سليم القلب على اعتقاد سوي وخلق حسن وأدب مع الله عز وجل، أدب مع العلماء ومع إخوانه المؤمنين، هذا الذي يرجى أن ينتفع بالقرآن ينتفع بعلمه. الحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد صلاة القيام، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.